أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، في الليلة العاشرة وفي ختام هذه الليالي المباركة، أود أن أستعرض في خدمتكم أو أن أعرض في خدمتكم عرضا تحليليا مختصرا لحركة الإمام الحسين عليه السلام وقيامه ونهضته وما آلت إليه بلغة معاصرة، يعني بأدبيات هذا الزمان، ومقاربة واضحة للأهداف والوسائل والمعاني والنتائج، ولنأخذ في آخر المطاف بعض العبر من هذه الحادثة العظيمة لحياتنا وسيرتنا ومسيرتنا. وبالتالي هلا نحن قبل عدة سنوات هذا الموضوع أثير، دائما هو يثار، لكن أنا سأحاول أن أقدمه بشكل منظم ومحدد لتكون الفكرة واضحة، خصوصا للأجيال الجديدة من الشباب التي تطل على هذه المجالس في السنوات الأخيرة. قبل أن نصل إلى عام 60 للهجرة، اللي هو عام حركة الإمام الحسين وقيام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق إلى كربلاء. عندما نقول 61 الهجرة، يعني محرم القتال، المعركة، المواجهة، الشهادة، حصلت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، يعني بداية العام الهجري 61. قبل سنة 60 بسنوات، من المعروف أن حاكم بلاد المسلمين كان معاوية بن أبي سفيان، بناء إلى ما آلت إليه الأحداث والتطورات قبل ذلك الوقت، والصلح مع الإمام الحسن عليه السلام وما حصل بعد الصلح. المهم أنه، لا، أنا لا أريد أن أتعرض لتلك الفترة الآن. المهم أنه في سنة 55 الهجرة أو 56 الهجرة، قرر معاوية أن يأخذ البيعة لابنه يزيد من المسلمين، وأن ينصب يزيد وليا للعهد وخليفة للمستقبل. وبالفعل أخذ له البيعة في الشام وحولها، وأرسل إلى ولاته على البلدان الإسلامية بأن يأخذوا البيعة ليزيد بولاية العهد وبالتالي بالخلافة بعده. وهذا كان أمرا مستحدثا، ما في ولي عهد يعني، وكان بداية الملك العضوض الذي جاءت به روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الملك العضوض الذي سيؤول إليه حال المسلمين. هذا الإجراء وجه بالمعارضة ورفض من قبل أهل البيت عليهم السلام وفي مقدمهم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وكذلك من أغلب البقية الباقية من صحابة رسول الله الذين كانوا ما زالوا على قيد الحياة، وكذلك من أجواء أبناء المهاجرين والأنصار وخصوصا في المدينة المنورة، ما كان هذا العرض مقبول، مما اضطر خلال سنوات بعد ذلك أن تستخدم وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة لفرض هذا الخيار. وفي إحدى السنين اضطر معاوية شخصيا أن يسافر إلى المدينة وأن يعقد اجتماعا واسعا وأن يوجد أجواء معينة لفرض هذا الخيار. في تلك السنين أيضا كثير من هؤلاء المعترضين كاتبوا الإمام الحسين عليه السلام وراسلوه، وبعضهم جاء إلى زيارته والتقى به وتحدث معه من المدينة، من مكة، من العراق، من اليمن، من أماكن مختلفة، وعرضوا على الحسين عليه السلام أن يقود ثورة في ذلك الحين في وجه معاوية، ولكن الحسين عليه السلام طلب من الجميع الصبر والانتظار إلى حين وفاة معاوية ونرى ماذا سيحصل. طبعا لهذا تحليله وقراءته وأسبابه المتعددة اللي هي مش موضوعنا هلأ نتيجة ضيق الوقت. في عام 60 للهجرة توفي معاوية وأعلن يزيد خليفة على المسلمين، وطلب البيعة له كخليفة لأنه معاش ولي عهد، وأرسل إلى الولاة أن يأخذوا البيعة من الناس ولو بالشدة، وخص والي المدينة برسالة خاصة وطلب خاص لأنه كان بهمه كتير أن المدينة تبايع. المدينة يعني أهل البيت والصحابة، المدينة تعني بقية رسول الله وأبناء المهاجرين والأنصار، ولذلك كان يجب أن تؤخذ البيعة من المدينة ليستتب الأمر ويكتسب هذا الحاكم الشرعية المتوخات. لكن من بين الذين خصهم وذكرهم بطلب البيعة والتشديد عليهم كان في 3 أشخاص: الحسين بن علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير بن العوام. هؤلاء 3 بالتحديد بدوا منهم بيعة، وكتب لوالي المدينة: فمن أبى فاضرب عنقه وأرسل لي برأسه. أنا أمس حكيت أنه ما الذي يعني كيف وصلت الجرأة بيزيد إلى هذا المستوى. فحصل ما حصل في ذلك الحين، وأصبحت الأمة كلها أمام استحقاق جديد. إمام حسين عليه السلام يعني هذا الموضوع بالنسبة له ما كان مفاجئ، هو كان يتحضر لهذا الموقف منذ وقت طويل، وكان خياره واضح وتقديره للموقف واضح، والهدف الذي يريد أن يصل إليه كان واضحا أيضا. كان عنده تقدير للموقف بناء مثل ما بيقولوا بأدبيات هذا الزمان، بناء على قراءته الواقعية والسليمة لحال الأمة، حال الأمة المتوامية الأطراف، النخب العامة، الناس، الحكام، الولاة، النخب الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية كان لدى الحسين عليه السلام قراءة عميقة وواضحة، وأيضا كان لديه قراءة واضحة وعميقة لحال الإسلام ليس فقط حال الأمة. يعني الإسلام دين الله، دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الآن ما هو وضعه وواقعه في هذه الأمة سنة 60 للهجرة، وماذا سيكون عليه حال الإسلام كدين في الأمة سنة 61 و62 وعلى مدى العقود والقرون الآتية. هذا كان حاضر بقوة أمام عقل وقلب الإمام الحسين عليه السلام. وبناء على هذه القراءة وتقدير الموقف والفهم لأبعاد الموضوع، كان على الحسين عليه السلام أن يتخذ خياره وأن يرسم طريقه وأن يضع هدفا واضحا ومحددا يعمل من أجل الوصول إليه. في سنة 60 للهجرة من الواضح أن، وهذا ما سأعود إليه بعد قليل في كلمات الحسين عليه السلام، أن الإمام عليه السلام كان عنده تقييم سلبي جدا لحال الأمة، هذا واضح. لكن الأهم أن الحسين عليه السلام كان يرى أن حال الإسلام وحال الدين كرسالة، كقيم، كمفاهيم، كأحكام، كشريعة على درجة عالية من الخطورة والتهديد. هذا شوي نقطة بحب وضحها لأقول فرق بين الموضوعين. شوفوا تارة مثلا نحكي في بلد إسلامي أو أعم بلد إسلامي أو غير إسلامي، بيجي حاكم هو يريد أن يحكم الناس في هذا البلد. تارة هو بيجي بيقولهم للناس أنا ما إلي شغل بدينكم، شو بتعتقدوا، شو بتؤمنوا، في الله ما في الله، بتعبدوا الله، بتعبدوا الأصنام، ما بتعبدوا حدا أصلا، ما إلي شغل، بتصلوا ما بتصلوا، بتصوموا ما بتصوموا، بتحجوا ما بتحجوا، ما إلي شغل. شو هي عاداتكم وتقاليدكم ونظام القيم الاجتماعية والثقافية اللي بتحكم حياتكم، ما إلي شغل، أنا بدي أحكمكم وأدير شؤونكم وأتسلط عليكم، بدي أعمل بدي إياه، بزجن بدي إياه، بحبس بدي إياه، بقاتل بدي إياه، بصالح بدي إياه، ما لكم خصة، وأنا بدي أعمل بدي إياه. طبعا هذا واقع سيء وصعب، ولكن هذا شو بيشكل؟ هذا بيشكل تهديد للناس لأمن حياتهم، استقرار، طمأنينة، سكينة، هدوء، رفاه، تطور حياتهم، لكن قد لا يشكل تهديدا لدينهم ومعتقدهم وعبادتهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم. الحالة الثانية أنه بيجي حاكم مش بس بده يتسلط على الناس، لا، بده يغير عقيدتهم، بده يغير شريعتهم، بده يغير نظام القيم في حياتهم، عاداتهم وتقاليدهم وسيرتهم الإيمانية والإسلامية بده ينسفها، يريد أن يعيدهم إلى الجاهلية الأولى. الموضوع صار موضوع مختلف، هذا بيسموه خطر على الإسلام، خطر على الدين، مش خطر على الناس. حاضروا بأمثلة، مثلا إذا بناخذ من موضوع نظام القيم، إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، في المدينة، في شبه الجزيرة العربية خلال 23 سنة أرسى نظام قيم إيمانية واجتماعية وأخلاقية وإنسانية جديدة لم تكن موجودة في ذلك المجتمع. مثلا من نظام القيم هذا، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لأسود على أبيض إلا بالتقوى، هذا من نسميه قيم، نظام قيم، هذه قيمة. القيمة القرآنية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب نظام القيم اللي كان بالجاهلية شو كان بيقول؟ العرب أفضل من العجم، الأبيض أفضل من الأسود، السيد أفضل من العبد، الغني أفضل من الفقير، الرجل أفضل من المرأة، وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظام القيم اللي جابه شو بيقول؟ لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لرجل على امرأة، ولا لكذا على كذا إلا بالتقوى. إذن عامل التقييم والتقوى. حتى في ذلك المجتمع كان القرشي أفضل من غير القرشي، وفي داخل قريش كانت العشائر والقبائل تتنافس في تثبيت الأفضلية. إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا، مش هذا المعيار. سنة 60 للهجرة نظام القيم الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تقريبا قد انتهى. رجعت الحكاية عرب وموالي وقريش وغير قريش وأموي وغير أموي وسيد وعبد وأبيض وأسود وقيس ويمني وصراعات قبائلية وعشائرية تم إحياؤها عن عمد ضمن رؤية ضمن مشروع. هذا مثل من جملة الأمثلة أن نظام القيم الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان سائد في مجتمع الجاهلية هو هذا الاحترام الشديد والتقديس الشديد لدماء، حقن الدماء وحفظ الدماء، أعراض أموال الناس، ملكيات الناس، كرامات الناس. هذا النظام قيم جديد أرساه الإسلام في جزيرة العرب. قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان تسفك الدماء بلا حساب وبلا كتاب لأدنى سبب. كانوا القبائل العربية يختلفوا على جدول الماء يدبحوا بعضهم، على قطيع غنم يدبحوا بعضهم، على بيت شعر حصل فيه هجاء يقتل ما يقتل، وتخاض الحروب سنوات طويلة، حرب البسوس وحرب داحس والغبراء أشبه ببعض الصراعات العربية هذه الأيام. كان ما في حرمة لا للدم ولا للعرض ولا للمال. جاء الإسلام ليرسي هذه الحرمة الشديدة وليتوعد الذين يسفكون دماء الناس بغير الحق ولو كان إنسانا واحدا فكأنه قتل الناس جميعا. سنة 60 للهجرة هيدا النظام نظام القيم تقريبا كان خالص. كان موضوع قتل الناس، سفك دماء الناس، مصادرة أموال الناس، سبي بنات ونساء الناس شيء عادي متعارف، ما عاد في حرمات. وهذا اللي ثبت بسنة 61 كمان، ما عاد في حرمات مش بس للناس العاديين، لأهل بيت رسول الله ما في حرمات، لأبناء المهاجرين والأنصار ما في حرمات، لبنات المهاجرين والأنصار في المدينة ما في حرمات، لمسجد الرسول ما في حرمات، للكعبة وبيت الله ما في حرمات. هذا بيّن 61 62 63 الهجرة، موجود في كتب التاريخ. إذن نكتفي بالمثلين لأنه حديثنا ممكن يطول شوي. هيك الحسين عليه السلام هون في عنا حالي أنه لا، في حاكم عم بيغير العادات والتقاليد ونظام القيم والمفاهيم ونظام العلاقات اللي إجا فيه الإسلام ويريد أن يعيد الأمة إلى الجاهلية الأولى، إلى الجاهلية الأولى بمفاهيمها وقيمها وعاداتها وتقاليدها وقوانينها وإلى آخره. طيب، وبالتالي يستهدف كل رموز الدين وكل عناصر القوة فيه. بالحالة الأولى الخطر على الناس، بالحالة الثانية الخطر على الدين، على الإسلام، على الرسالة. بالحالة الأولى في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واجب أكيد ولكن فقهاء المسلمين من السنة والشيعة، فقهاء المذاهب المختلفة، وضعوا شروط للأمر معروف والنهي عن المنكر في الحالة الأولى. وحكوا عن القدرة المتاحة، عن الإمكانات، عن وجود الناصر، عن حجم الخطر المترتب على هذا الموقف، على احتمال التأثير. هذا موجود في كتب الفقه. ولذلك في بعض الحالات كانوا يقولون أن الأمر معروف والنهي عن المنكر له حدود في الحالة الأولى بسبب المخاطر التي يمكن أن تترتب أو انعدام التأثير أو مشاكل. لكن في الحالة الثانية، عندما يكون الخطر على الإسلام كإسلام وعلى الدين كدين وعلى القيم كقيم، هذه الشروط تسقط. لا يعود هناك حدود للأثمان التي يجب أن تدفع وللتضحيات التي يجب أن تقدم. في بدر كان الدفاع عن الإسلام، في أحد كان الدفاع عن الإسلام قبل أن يكون دفاعا عن الأشخاص، وإلا لو وقف المسلمون في بدر أو في أحد وتخلوا عن إسلامهم وتخلوا عن دينهم لقبلتهم قريش. إذن الموقف في بدر وفي أحد لم يكن دفاعا عن الوجود الشخصي والمادي لرسول الله وأصحاب رسول الله، وإنما كان دفاعا عن الإسلام الذي أرادت قريش أن تقضي عليه بقضائها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه. ولذلك كان المسلمون تكليفهم في بدر أن يقفوا مع تفاوت العدة وتفاوت العدد وتفاوت التجهيز والمخاطر الكبيرة، وفي أحد كذلك، وهكذا. طيب، بناء على هذا التقسيم نصل الحسين عليه السلام. من الواضح أن تشخيص الإمام الحسين عليه السلام للحالة في سنة 60 الهجرة، كان هذا التشخيص بيقول أن الوضع القائم هو من النوع الثاني وليس من النوع الأول، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة تهدد الإسلام كدين كرسالة كقيم. ولذلك أنا أقول بأن حركة حسين عليه السلام، ليس أنا أستغفر الله، كبار العلماء والمحققين ونحن وأنا وأنتم تبعا لهم يقولون بأن هدف حركة حسين عليه السلام تجاوز موضوع الإصلاح العادي المحدود أو مسألة السلطة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو الحفاظ على الإسلام وصيانة الإسلام وإحياء الإسلام وإحياء الحق وإحياء الدين وإحياء الكتاب والسنة وإحياء سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. هذا كان الهدف. طيب، خلي نجي من شان كمان من ناخذ وقت كتير بالبحث عن الشواهد، نجي لنفس صاحب الحركة والثورة والقيام. شوف الحسين عليه السلام شو بيقول على اليوم مثلا، انه المقاوم بلبنان او مقاوم فلسطين او اي جهة عند تحرك عند قيام عند تضحيات وجهاد بيجوا ناس بيحملوها اهداف. خلنا شي هن نشوف شو بيقولوا اهدافهم، هم شو تشخيصهم، هم شو تقييمهم للوضع. نرجع لكلمات الحسين عليه السلام. يقول عليه السلام فيما وصل إلينا من روايات كلها بتوصل على نفس الناتج: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ إذن نحن في مجتمع، في أمة، الحق معطل كليا. تعطيل الحق إذا طال يؤدي إلى نسيانه وضياعه. مش بس في تعطيل للحق، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ولم يبقى من الدين، هذا الشاهد، شو بقي من دين رسول الله، من دين الله عز وجل، من الكتاب والسنة، شو بقي؟ ولم يبقى من الدين إلا صبابة كصبابة الإناء. يعني كباية الماء بعد ما أنت تشرب شو بيبقى؟ نقطتين ثلاث نقاط بالكباية تحت، سرعان ما بيتبخروا كمان. الصبابة يعني هو القليل سريع الذهاب. ولم يبقى من الدين إلا صبابة كصبابة الإناء، أو خسيس عيش كالموعى الوبيل. شو بقي من الدين؟ مثل واحد بده يعيش بشي صحوة، بقي شوية موعى لا بيتاكل ولا بينهضم، يعني الوبيل مفهوم من الشاوم، من الوبال، من الفساد. وفي نص آخر الإمام عليه السلام بيقول: فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. شاهد آخر: بعد أن يأتي البلاغ إلى والي المدينة ويرفض الحسين عليه السلام إعطاء البيعة، تاني يوم الصبح بيلتقي مروان بن الحكم بالحسين فبينصحه أنه بايع. طيب مروان بيقدم حاله أنه هو واقعي وفهيم بالسياسي، فأنه شو بدك هالقصة كلها، روح بايع ولا تعود نفسك للقتل. شوفوا جواب الإمام عليه السلام شو كان: إن لله وإنا إليه راجعون، تقال عند المصيبة والبلاء، إن لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام. ما قال على الناس السلام، ما قال على الأمة السلام، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني تشخيصه أن وجود هذا واعي للأمة راح الإسلام، على الإسلام السلام، ما حيبقى شيء. في مكان آخر: وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت أريد الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن أي إصلاح؟ هو هذا المستوى من الإصلاح. عندما بعث بكتبه إلى رؤساء البصرة والكوفة كتب لهم عليه السلام: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. هون بيجي بيقول شو الوضع الآن: فإن السنة، يعني سنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. إذن هذا التشخيص، هذا التهديد، هذا الواقع. لتأكيد هذا المعنى من غير كلمات الحسين عليه السلام كمان بناخد كم شاهد. عندما رجعوا إلى المدينة فسأل سائل الإمام زين العابدين عليه السلام: من الغالب؟ لمن الغلبة؟ فقال علي بن الحسين زين العابدين العائد من الأسر في رحلة السبي من كربلاء، قال لهذا السائل: إذا رفع الأذان عرفت الغالب. إذن معركة هذا بعده، مو معركة سلطة وإصلاحات سياسية واجتماعية وإلى آخره. السيدة زينب عليها السلام في محضر يزيد وهي مكبلة بالسلاسل، وأمامها رأس أخيها ورؤوس الشهداء. في خطابها المعروف الشاهد قالت له: كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. إذا المسألة هي مسألة الوحي الذي نزل على رسول الله، المسألة هي مسألة ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيده بعض ما نقل من أشعار وكلمات عن بعض الأمويين في ذلك اليوم عندما قالوا: يوم بيوم بدر. لأنه بدر شو اللي صار؟ برز، يعني بناخذ الحسين، برز أبوه علي وعمه حمزة عم أبيه وابن عمه عبيدة بن الحارث ليقاتلوا من وليقتلوا من؟ عتبة وشيبة والوليد، يعني جده ليزيد وأخو جده ليزيد وعم بيه ومدري عمي، أو خاله أو مشاكل. هل المعركة في بدر عندما يأتي من يقول يوم بيوم بدر، هل كانت المعركة معركة عشائرية أو قبائلية؟ لا، من كان مع رسول الله من أهل بيته وصحابته كانوا يدافعون كما قلت عن الإسلام، كانت معركة إسلام وشرك، معركة توحيد وعبادة أصنام. ثم يأتي هذا ويقول يوم بيوم بدر. إذن هذا جوهر المعركة التي حصلت عام 61 الهجرة، وهذا كان هذا هو هدف الحسين عليه السلام. طالما أن هذا هو الهدف، يعني صيانة الإسلام، الحفاظ على الإسلام، منع الإجهاز على الإسلام كدين ومفاهيم وعقيدة وشريعة وقيم، فهذا الأمر يستحق كل التضحيات، ما في خطوط حمر في هذا الطريق. ومن هون أخذ الحسين عليه السلام خياره، بس هذا الهدف ننقل للخيار. في الخيار بكل الأحوال حسين عليه السلام مثل بقية النخب في ذلك اليوم، مثل بقية أهل البيت، مثل بقية أبناء المهاجرين والأنصار، مثل بقية المسلمين، وضع بين خيارين، البيعة أو القتل، ما في خيار ثالث. لكن أنا أقول لكم حتى لو كان هناك خيار ثالث أنه يترك، ما كان الحسين ليسكت وما كان الحسين ليترك، بل كان سيقف ويصرخ ويعترض ويحتج ويخاطب الناس ويتكلم مع الناس في المدينة وفي مكة وفي كل أقطار الإسلامية، وسينتهي الأمر بعد ذلك إلى المواجهة والشهادة. لكن هاي فرضية، واقع الحال أنه كل الناس انحطوا أمام خيارين، أما البيعة أو القتل. هذا الموضوع مو يوم العاشر، بعض الناس لما بيسمعوا خطاب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بيخمنون هذا الحكي بس يوم العاشر، لا، من المدينة، من أول ليلة وصل الخبر إلى المدينة وضع الحسين بين البيعة والقتل، وفي مكة كمان بين البيعة والقتل، ووصل الأمر أنه لا، أرسل من يقتل الحسين ولو وجده معلقا بأستار الكعبة. وهكذا الحال في طول الطريق إلى كربلاء وفي كربلاء حتى يوم العاشر. حسين عليه السلام حدثهم وكلمهم، لكن المنطق شو كان؟ انزل على حكم يزيد، خلص، إما القتل أو البيعة، ما في حل ثالث. ولذلك نجد الحسين عليه السلام حسب موقف يوم العاشر كان واضح في الكلمة المعروفة اللي منضل نرددها بالمناسبات، أنه ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. السلة الحرب، الذلة مفهوم، لكن حتى الذلة هون ما عم يحكي عن ذلة شخصية، عم يحكي عن ذلة الأمة وذلة الدين وذلة الرسالة. وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، إلى آخر الكلام. فإذن حسين عليه السلام أخذ هذا الخيار، وبينه وبين نفسه وبينه وبين الله كان تكليفه مثل ما بنقول هلا، تكليفه الشرعي واضح. البيعة ليزيد مفهوم لو بدها توصل، الإجهاز على بقية صبابة الإناء والمرعى الوبيل، يعني إذا بعد في شيء من الدين في هذه الأمة، تثبيت يزيد وتمكين يزيد وإعطاء الشرعية ليزيد سوف يقضي على ما بقي. والحسين ليس الحسين من يعطي البيعة خوفا على نفسه ليضحي بدين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخيار الثاني إذن الذهاب إلى المواجهة، فلنذهب إلى المواجهة. في الذهاب إلى المواجهة الحسين عليه السلام ما كان عنده أدنى شك بأنه ذاهب إلى الشهادة، ما كان مطروح انتصار عسكري ميداني، ولا كان هيدا شرط. حسين عليه السلام وصل بالتشخيص إلى حد أنه الوقوف في وجه يزيد حتى لو أدى إلى استشهادي واستشهاد من معي فإنه كفيل بكشف كل الأقنعة وفضح كل المؤامرات، وكفيل بإيقاظ الأمة وتحريك مشاعرها وعواطفها وتوعيتها وإيجاد نبض قوي فيها للحضور والتحدي والمواجهة، وهذا ما حصل بالفعل. إذن الذي يخدم الهدف هو الشهادة. النصر العسكري لو تحقق يخدم الهدف، ولكن الشهادة لو تحققت ستخدم الهدف. إذن الحسين عليه السلام كان ماض إلى النصر على كل حال، كان ماض إلى النصر على كل حال، لأن النصر هو أن تحقق هدفك، هزيمة العدو أن يفشل في تحقيق أهدافه، أن يسقط مشروعه ولو بقي على قيد الحياة، وانتصارك أن تحقق هدفك ولو قضيت شهيدا. هذا المفهوم. زيك الحسين عليه السلام لما طلع بعد ما غادر المدينة وصارت تجيه رسائل، وهو بده يطلع من مكة بعث لبعض من تخلف عنه، قال قالهم أنه أنا ماشي، فمن لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. إذن الفتح الحسيني، النصر الحسيني، الإنجاز الحسيني ستحققه الشهادة الحسينية، والشهادة مع الحسين عليه السلام. فأخذ هذا الخيار ومضى، وهو منذ أن خرج من المدينة كان يعرف أنه ماض إلى الشهادة، ولكن كان عليه أن يستنفد كل الزمان وكل المكان وكل الإمكانات البشرية والإعلامية المتاحة ليخدم هدفه. يعني ما كان مطلوب الحسين يعمل معركة كيف مكان وين مكان، أنه يلا قوموا لينا بالمدينة، ضاقت صدورنا، معاش قادرين نعيش الباطل، ضربتين سيف استشهدنا وانتهى الموضوع. هذا ما بيحقق الغرض. الحسين عليه السلام من المدينة وصولا إلى اليوم العاشر، انتبهوا منيح، استنفد كل الزمان، هذا الفاصل الزمني، واستنفد المكان المدينة ومسجد النبي لما راح ودع، ومكة، مكة في زمن العمرة ومكة في زمن الحج وصولا إلى كربلاء، واستنفد كل القدرات والطاقات البشرية، كل بيقدر يكتب لهم كتب لهم، كل بيقدر يحكي معاهم حكى معاهم. على طول الطريق من المدينة إلى مكة هو ما مشي على جنب، مشي على الطريق الرسمي، مين ما شاف على طريق مكة كان ينزل ويحكي معاهم، يوعيهم، يشرح لهم، يفهمهم، يستنهضهم. في مكة لقاءات فردية وثنائية وجماعية، بقي أشهر في مكة في جوار بيت الله عز وجل. كل المسلمين الذين جاءوا للعمرة أو للحج التقاهم، خاطبهم، تحدث معهم، خطب فيهم. وعلى الطريق إلى كربلاء هو والقافلة ماشي، لما كان يشوف في عشيرة أو قبيلة أو وفد كان يروح لعندهم بشخصه، يذهب إليهم، يحادثهم، يتكلم معهم. إذن كان عم يستنفد كل الجهد، كان يستنفد الليل والنهار من أجل تبيين الحق وإظهار الحق وتوضيح المخاطر التي تتهدد الإسلام كما تتهدد الأمة. حتى كل كلمة، كل حركة، كل نشاط، كل استعراض كان له حساب، حتى إخراج النساء والأطفال في القافلة كان له حساب، لأنه كان بعد في شيء الحمد لله باقي بهذاك الزمان، أنه ما كانوا بيقتلوا النساء، كانوا بيسبوهم. يعني هاي من عادات موجودة في الجاهلية وقبل الجاهلية. وطبعا ما كان يقتلوا النسوان ليس لأسباب إنسانية وأخلاقية، كانوا يحافظوا على النساء لأسباب غير أخلاقية وأسباب غير إنسانية، كانوا يسبوهم، يستوقوهم إلى آخره، يستخدموهم. فهذه نقطة، نقطة إيجابية على كل حال موجودة ولو من الزمن الجاهلي، إيجابية من زاوية من الزوايا. فالحسين اصطحب النساء معه من أجل أن يكون الصوت الذي يحمل خطاب الدم المظلوم إلى الأمة كلها، من أجل أن يفتح الدور الزينبي دور كلمة الحق بعد أن سفك الدم من أجل هذا الحق. كل شيء عمله الحسين عليه السلام كان بحساب وبكتاب وبدقة متناهية، ما في شيء بالصدفة، ما في شيء عشوائي، ما في شيء بالاسترسال، إلى أن وصل إلى كربلاء. وكان يرى الحسين عليه السلام أن الذي يحفظ الإسلام ويصون الإسلام ويحمي الإسلام هو أن تحدث ملحمة بطولية تاريخية، وأن تكون هناك شهادة عظيمة في هذا التحدي، في هذا الوضوح، في هذا اليقين، في هذا الإصرار، في هذا الإخلاص، وتحمله هذه النسوة إلى كل مكان ليمتد في التاريخ، فتستنهض الأمة وتستنهض الأجيال ويحفظ الإسلام وتسقط كل محاولات الإجهاز على هذا الدين وعلى هذه الرسالة. كان يتطلع إلى ملحمة لا يمكن لأحد إخفاءها، لأن المقتول هو ابن بنت محمد نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، ليس شخصية مجهولة يمكن أن يتناساها الزمان أو يتجاهلها التاريخ أبدا. كان مطلوب أن تحصل هذه الملحمة الاستشهادية الجهادية العظيمة التي لا يمكن إغفالها ولا إخفاؤها ولا مصادرتها ولا تزويرها ولا تعطيل مفاعيلها إلى يوم القيامة. ولذلك قيل أن الإسلام بدأ محمديا وحفظ واستمر حسينيا، وهذه إحدى تأويلات أو تفسيرات أو الشروحات لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وبعد الحسين عليه السلام قامت الثورات والنهضات من مدينة الرسول في واقعة الحوة إلى غيرها من الثورات التي استمرت، وتغير وجه الزمان وتحقق الهدف. كثير من الذين جاءوا فيما بعد كان يمكن أن ينطبق عليهم النوع الأول وليس النوع الثاني. كثيرون من الذين جاءوا فيما بعد كانوا حريصين أن لا يبدو أنهم يعارضون الإسلام ويتهددون الإسلام، بل كان بعضهم يظهر حرصا شديدا على العلماء وعلى الفقه وعلى المذاهب وعلى علم الكلام وعلى التدين وعلى مواسم الحج وعلى وعلى وعلى. إذن هذا الدم الزكي، هذه الحادثة بما أحدثته في الأمة غيرت هذا الواقع. من هنا نجد التركيز بعد الحسين عليه السلام من أحفاده، من ذريته، من أئمتنا عليهم السلام على هذه المناسبة، على هذه الذكرى، على هذه الحادثة. فمع كل مصيبة البكاء على الحسين، مع فقد كل عزيز البكاء على الحسين، الزيارة للحسين، السلام للحسين. الحسين هو الحاضر في كل مصاب وفي كل حادثة وفي كل جهاد وفي كل فرح وفي كل حزن، لأن الحسين عليه السلام هو الذي حفظ لنا هذا كله. المقطع الأخير بحديث الليل أنه نجي شوي لبعض العبر والاستنتاجات. أولا، ما هو مؤمل من خلال المناسبات والنقاشات والأبحاث والتحقيقات أن ندرك جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأن يدرك جميع المسلمين على اختلاف فرقهم ومذاهبهم، عظيم الإنجاز الذي حققه الحسين عليه السلام بدمائه وقيامه واستشهاده، وهو صيانة دينهم وصيانة قيمهم وصيانة شريعتهم. الحسين عليه السلام لم يحفظ مذهبا أو طائفة أو جماعة، الحسين قام من أجل دين جده، وكلنا نؤمن بدين جده ونتدين بهذا الدين ونبحث على معرفة صحيحة وواقعية لهذا الدين على اختلاف اجتهاداتنا وآرائنا ومذاهبنا وأفكارنا ونقاشاتنا. الحسين عليه السلام بدمه أيضا أحدث إنجازا حاسما في التاريخ لمصلحة صيانة الدين. الله سبحانه وتعالى الذي توعد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحفظه بمن؟ يحفظه بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بالمجاهدين مع رسول الله، بالمهاجرين والأنصار، بأهل بيته، بالأولياء الصالحين، بالعلماء، بمداد العلماء ودماء الشهداء طوال التاريخ الذين يؤيدهم ويسددهم ويعينهم. الموضوع ليس معجزة بحتة بمعزل عن فعل الإنسان وتضحيات الإنسان وجهاد الإنسان. لولا التضحيات والصبر في بدر، لولا التضحيات والصبر في أحد، لولا التضحيات والصبر في كربلاء، ماذا كان يمكن أن تكون نتيجة هذا الصراع بين الإسلام والشرك، بين التوحيد وعبادة الأصنام، بين الإسلام وقيمه والجاهلية وقيمها؟ إذن الحسين عليه السلام بدمه، بجسده، بدماء أهل بيته وأصحابه، وضع سدا منيعا أمام أي تهديد للإسلام كدين وقيم، بل ثبت وأعاد وأحيا هذا الإسلام وفرض هذا الإسلام حتى على أولئك الذين كان يمكن أن يتآمروا عليه. أولا. ثانيا، أن ندرك أيها الإخوة والأخوات أن هذا الإسلام الذي وصل إلينا، وهذه من نتاج كربلاء، هو لم يصل إلينا فقط من طريق الجامعات العلمية والبحث العلمي والأكاديميات العلمية والحوزات العلمية والجهد العلمي، وإنما هو وصل إلينا نتيجة كل هذه التضحيات التي أشرت لها منذ بداية البعثة النبوية، إلى الشهداء في مكة الذين قتلوا صبرا، إلى الشهداء في زمن الهجرة وما بعد الهجرة. طوال التاريخ هناك تضحيات جسيمة وصل إلينا هذا الدين، تحمله التضحيات والدماء والشهداء والمظلومية، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وبالتالي هذا القرآن الموجود بين أيدينا، هذا الإسلام الموجود بين أيدينا، أنا أقول خصوصا لجيل الشباب، علينا أن نعرف قيمته، نعرف ثمنه، نعرف ثمن التضحيات التي أوصلته إلينا، ونتعرف عليه ونلتزم به ونتمسك به ونحييه. اليوم إحياء الإسلام وإحياء الحق قد لا يحتاج إلى الكثير من التضحيات وإلى الكثير من الدماء وإلى الكثير من تحمل الأذى كما حصل في التاريخ، وهذه هي مسؤوليتنا. الليلة هناك عادة طيبة وسنة حسنة يريد الإخوة إحياءها بعد انتهاء الخطاب بين الخطاب والمجلس، مستقات من ليلة العاشر من محرم، لما ما هم كان بدون يبلشوا المعركة مع الحسين يوم تاسوعة تاسع، مستعجلين يحسموا المعركة معه، فالحسين عليه السلام استمهلهم تلك الليلة. حسين عليه السلام استمهلهم تلك الليلة أنه معلش يطولوا بالكم علينا هذه الليلة، بدنا نصلي لله عز وجل، بدنا نقرأ القرآن. وبالفعل أمضى الحسين ومن مع الحسين تلك الليلة كما هو موجود في الروايات طول الليل سهرانين، ما بين قائم وراكع، وبين مناج لله، وبين قارئ للقرآن. تأسيا بهذه العبادة وبهذه الحالة الراقية التي عاشها أصحاب الحسين معه في كربلاء. بعد انتهاء الخطبة إن شاء الله الإخوة سيوزعون الإخوة والأخوات نسخ أو أجزاء من القرآن الكريم، ولدقائق كلنا نقرأ هذا القرآن لنؤكد أن الهدف الحقيقي من ثورة الحسين عليه السلام وشهادة الحسين وتضحيات الحسين عليه السلام هو أن يبقى هذا القرآن حيا في عيوننا وعقولنا وقلوبنا وحياتنا إن شاء الله. ثالثا، أن ندرك عظيم التضحيات والعطاءات التي قدمها الحسين عليه السلام لتحقيق هذا الهدف، ليس فقط على المستوى العقلي والفكري، وإنما حتى على المستوى العاطفي، على مستوى المشاعر. من لا يفهم هذه المشاعر، من لا يستوعب هذه المشاعر، من لم يعش مشاعر مشابهة لمشاعر الحسين ومن مع الحسين يوم العاشر من محرم، لا يستطيع أن يفهم بالضبط شو صار يوم العاشر وما هو حال الحسين، وخصوصا في لحظاته الأخيرة، وما هو حال زينب التي استمرت معها حتى الوفاة. شوفوا إخواني وأخواتي، الحسين عليه السلام من أجل أن ينجز هذا الهدف، وهذا الأمر لا شبيه له في تاريخ البشرية، لا شبيه له في تاريخ البشرية، من أجل أن ينجز هذا الهدف خرج أولا، وكان يستطيع أن لا يخرج ويتخلى عن الهدف ويبايع يزيد وبيروح على الشام، ويمكن كان بيعطيه قصر وبيعمل له موازنة وبيحط له خدم وحشم وبيقضي بقية أيامه هو مرتاح، وأما مصير الإسلام والأمة فما في مشكلة، ولكنه لم يبايع خرج. ولكن عندما خرج لم يخرج وحده، أخرج معه الجميع، كل من يمت إلى الحسين بصلة في هذه الحياة الدنيا، كل من يمت إلى الحسين بصلة، وكل ما يمت إلى الحسين بصلة، يعني العاقل وغير العاقل، الناس والأموال، كل شيء طلع معه. هاي ميزة في حركة الحسين عليه السلام، زوجاته، أولاده، حتى الطفل وضيع، ما كان بيقدر يخلي الطفل وضيع وأمه بالمدينة، ليش يأخذهم معه وهو يعرف إلى أين يذهب، إلى المصرع، إلى المقتل، إلى الشهادة. كل أولاده ما خلى ولا ولد من الشباب أو الصبيان في المدينة، بقيت بنت مريضة كان نقلها بيعمل عبء، أما كل أولاده، كل بناته، كل زوجاته، كل أخواته، كل أخوته إلا من تخلف منهم، أبناء أخوته اللي كانوا برعايته، أبناء عمومته، من بقي من أصحابه وأمواله، كل من يمت إلى الحسين بصلة، وكل ما يمت إلى الحسين بصلة، أخرجه الحسين معه إلى ساحة الفداء، وإلى ساحة العطاء، وإلى ساحة التضحية. طيب، هون بدي أجي شوي لموضوع المشاعر، وأنا وياكم قادرين هذا الموضوع نبلش نفهمه، وأنا بدي أحاول أقربه، وأنا كمان بعترف وبقول يمكن قبل 20-30 سنة هذا النوع من المشاعر نحن ما كنا بنفهمها لأنه ما خبرناها، كنا نتكلم عنها، نتحدث عنها، نشرحها من موقع ذهني أو عقلي أو نظري، لكن لما واحد بيعيش هاي المشاعر بتصير الظروف مختلفة. الآن مثلا أنا أقول لآباء الشهداء، آباء الشهداء، أمهات الشهداء، يمكنكم أن تستحضروا تلك اللحظات والساعات والأيام التي أبلغتم فيها باستشهاد ولدكم وعزيزكم، وكذلك أتحدث عن استشهاد الإخوة أو أولاد الإخوة، وما هي مشاعركم؟ ما هي عواطفكم؟ ما هي آلامكم؟ صحيح كنا نقف نعتز بشهدائنا، نفخر بشهدائنا، ولكن نحن أيضا بشر، نحن أهل عاطفة، نتألم ونحزن ونتأثر وتهيج أحزاننا، وخصوصا عندما نخلو بأنفسنا. طيب هاي المشاعر خل نستحضرها، حطوا حدا مشاعر إنسان كان يحمل طفله الوضيع العطشان الغائب عن الوعي بسبب العطش، ويتقدم إلى قوم، صور انت حالك هيك، ويتقدم إلى قوم يطلب لطفله الوضيع العطشان شربة ماء، فيلقى عليه السهام فيرمى بالسهام ويذبح من الوريد إلى الوريد فيلتقط عنق أبيه وينتشر الدم منه في السماء. أمس الأخوات، أنا بشكرهم كل الأخوات اللي إجوا على مجمع سيد الشهداء وجابوا أطفالهم معاهم. أنتوا جاوبوا يا أخوان، حتى لو واحد لما يرجع بالبيت إذا عنده طفل وضيع يحمله هيك بإيده؟ لأنه نفس مس رحم موجود في الروايات عن النبي، مس رحم بيعطي عاطفة خاصة. صور أنت طفلك وضيع حامله على إيدك، طفل بريء طاهر نقي ما له خصة في كل هذا الموضوع، وتتصور أنه عطشان ثم تأتيه رصاصة أو سهم من هنا أو من هناك. طبعا هذا الألم نحن ما عشناه، لكن عاشوا الآباء والأمهات الذين قتل أطفالهم في حرب تموز، في قانا، في الحروب السابقة، في غزة، ويقتل أطفالهم كل يوم في العراق، في أفغانستان، وفي أماكن أخرى من العالم. طيب حطوا هذا الشعور، حطوا شعور أنه في واحد عزيز عليكم، صديق لكم، يقويكم، ينصركم، يدفع عنكم، يعزكم، ويقاتل بين أيديكم، وفي لحظة من اللحظات استشهد. هاي المشاعر كمان نحن عشناها، كيف ممكن واحد يكون إحساسه وشعوره؟ بعد يحط واحد حاله في لحظة أنه هو مصاب، الجراحات، الرصاصات، وفي رمق الأخير، بعدين بيسمع صوت زوجته، أخواته، بناته عم يصرخوا هايمين على وجههم، هناك من يريد أن يسبيهم، من يريد أن ينهبهم، من يريد من علق النار في ردائها، وهو يسمع ذلك كله ولا يستطيع أن يحرك ساكنا. شو ممكن تكون عاطفته؟ شو ممكن تكون مشاعره؟ طيب هيدي المشاعر نحن عشناها بالمفرق أيها الإخوة والأخوات. قبل كم سنة عشنا هذا الشعور، قبل بعد كم سنة عشنا هذا الشعور، بعد كم سنة عشنا هذا الشعور، ولكن ما حال قلب ذلك الرجل الذي احتشدت كل هذه المشاعر على قلبه في لحظة واحدة وفي ساعات قليلة؟ ما حاله؟ أي قلب هذا؟ أي روح هذه؟ أي صبر هذا؟ أي فداء هذا؟ أي صدق هذا؟ أي تضحية هذه؟ أي إخلاص هذا؟ هذه المشاعر والآلام والأحزان كلها دفعة واحدة على قلب رجل هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى قلب امرأة هي زينب عليها السلام. لكن شو كان رد الفعل؟ الرجل الذي حمل في قلبه كل هذه الآلام دفعة واحدة يمد يديه إلى السماء ويقول: أرضيت يا رب؟ خذ حتى ترضى. وتلك ذاك وجل يمد يديه إلى السماء ويقول: أرضيت يا رب؟ خذ حتى ترضى. أما تلك المرأة، وهنا العظمة، وهنا الشموخ، وهنا الاستثناء. أما تلك المرأة، ولتتصور أية امرأة قتل إخوتها وأبناؤها وأحباؤها وأعزاؤها، وستسبى بعد قليل وصراخ الأيتام في أصول آذانها وفي قلبها، تجلس عند جسد سيدها وأخيها بعبد الله الحسين عليه السلام، جسد بلا راس، وترفع يديها إلى السماء وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. أيها الإخوة والأخوات، وأخيرا في هذه الليلة المباركة، نحن نتعلم من الحسين وزينب، نتعلم من الرجال مع الحسين، من الشبان مع الحسين، من الفتيان مع الحسين، من النساء مع الحسين، من السيدات والشابات مع الحسين، نتعلم منهم طوال التاريخ هذه الدروس المفعمة بالمعرفة، بالبصيرة، بالعلم، بالعاطفة، بالمشاعر الإنسانية، بالطهر، بالنقاء. نتعلم منهم، نعم، ندرك أنه في زمن يوجد إنسان مستعد ليضحي بنفسه وعائلته وأحبائه وكل ما يملك في سبيل الله ومن أجل الناس وخير الناس، ونحن نريد أن نكون كذلك. نتعلم من الحسين عليه السلام عندما يدعون الواجب الإلهي ويدعون تكليفنا الإلهي ومسؤوليتنا الشرعية التاريخية اتجاه ديننا واتجاه إسلامنا واتجاه أمتنا واتجاه مقدساتنا واتجاه أوطاننا، أن نضحي بأرواحنا وفلذات أكبادنا، وأن نضحي بمن يمت إلينا بصلة وبكل ما يمت إلينا بصلة. هذا نتعلمه من الحسين عليه السلام ليلة العاشر ويوم العاشر. وأنا لست في ختام الكلمة بحاجة لأن أؤكد على هذا المعنى، ولكنني أعلم وأريد في ليلة العاشر من محرم أن أقدم بين يدي الله عز وجل هذه الشهادة، وأن أقدم بين يدي سيد الشهداء عليه السلام هذه الشهادة، الشهادة بحقكم أنتم الإخوة والأخوات، السادة العلماء، هذا الجمهور الوفي والأبي والصادق والمخلص الذي حمل هموم المقاومة لعشرات السنين، فأبى الضيمة والذل والهوان وقدم التضحيات. نعم، أنا الليلة أشهد أمام العالم كله أنكم يا إخواني ويا أخواتي، أنكم حقا وصدقا أحباء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عشاق أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنكم الأنف أوفياء والمخلصون والصادقون في البيعة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. رجالكم، نساؤكم، كباركم، صغاركم، أثبتتم هذا المعنى. لقد ورثنا عن الآباء والأجداد جملة نتناقلها جيلا بعد جيل. يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما، وجيلنا بحمد الله واجه هذا الاستحقاق وبجد. كنتم مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام طوال سنوات المقاومة، فاز شهداؤكم فوزا عظيما، وصنع مجاهدوكم وأهلكم لهذه الأمة نصرا عظيما. في ليلة العاشر من محرم، في ليلة العاشر من محرم، جمع الحسين أصحابه وقال لهم: ألا وإني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى وأبر من أهل بيتي. ألا وإن القوم لا يطلبون غيري، بدون يعني أنا، أنتم بتركوكم. ألا وإنها فدعوني وهؤلاء القوم. ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ودعوني وهؤلاء القوم. رفضوا ذلك الرجال الذين كانوا ليلة العاشر، رفضوا ذلك النسوة التي كن يوم العاشر، رفضنا ذلك. وأسمع الحسين كلاما بقي للتاريخ من قائل يقول له: أنذهب ونبقى، تقتل أنت ونبقى بعدك، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. ومن قائل آخر يقول له: يا ابن رسول الله، لوددت أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. وبقي أولئك مع الحسين يوم العاشر. وأنا أشهد أن رجالكم ونساءكم لم يغادروا الحسين منذ 10 سنين في أي ليلة من الليالي الظالمة. وبهذه الروح واجهتم الاجتياح والحروب السابقة، وواجهتم عدوان تموز، وبهذه الروح الصابرة المحتسبة الصادقة واجهتم آثار الحرب في تموز. العديد من المؤسسات الدولية جاءت إلى لبنان، عملت دراسات لتشوف الآثار النفسية والتداعيات النفسية لحرب تموز على الناس. وطبعا للأسف الكثير من الناس فقدوا بيوتهم، أرزاقهم، أعزائهم. لما كان يجوا يسألوهم كانوا يلاقوا ناس صابرين محتسبين، هل بيحكي عن الجنة، وده بيحكي عن الآخرة، وده بيحكي عن الشهادة، وده بيحكي عن وسام الشهادة، وده بيحكي عن رسول الله، وده بيحكي عن بدر، وده بيحكي عن كربلاء، وده بيحكي عن الحسين، وده بيحكي عن زينب. فخرجوا باستنتاج يقول: نحن نواجه ظاهرة غير مألوفة في التاريخ، ظاهرة غير مألوفة في التاريخ. بهذه الروح بهذه الروح إن شاء الله نحن سنستمر. هنا قوتنا، قبل السلاح ومع السلاح وبعد السلاح، هنا قوتنا. هنا يصبح للسلاح في أيدي المقاومين معنى آخر، ويصبح للسلاح هدف مقدس، وتصبح المقاومة من طبيعة أخرى ومن ماهية أخرى. وكما العهد بكم أنتم لم تخلوا الساحة في يوم من الأيام، فغدا أيضا أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الأحبة، إلى كل المستمعين أيضا، غدا أيضا يوم جديد للحسين عليه السلام، يوم جديد للبيعة مع الحسين عليه السلام، يوم جديد لتجديد العهد مع الحسين وحفيد الحسين عليه السلام، في مقابل كل الشياطين الكبار الذين يتهددون قيمنا ويتهددون مقدساتنا ويتهددون كرامات أمتنا وأوطاننا وشعوبنا. غدا نجدد العهد مع الحسين عليه السلام إحياء للحق وإماتة للباطل. غدا نجدد العهد مع الحسين عليه السلام انتصارا لكل مظلوم في لبنان وفلسطين والعراق وفي أي مكان من العالم. غدا نجتمع أيا تكن الأحوال الجوية، كما في كل سنة نجتمع يوم الغد لنسمع العالم صوتنا، ليرى العالم قسمات وجوهنا وقبضات أيدينا التي ترتفع بقوة إلى السماء تردد هيهات منا الذلة. عظم الله أجوركم وبارك الله فيكم وجزاكم حسن جزاء المحبين المؤمنين المواسين لآل رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله، وثبتنا وإياكم على الحق الذي آمنا به، ونصرنا الله وإياكم على أعداء هذه الأمة، ووفقنا الله وإياكم لنحقق كل تلك الآمال التي تطلع إليها أنبياء الله العظام والأولياء الكرام والشهداء الكبار الذين مضوا وسبقونا إلى لقاء الله عز وجل. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم يا أنصار الحسين وزينب، يا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمة الله وبركاته.